أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان فيما أفاده الميرزا بالنسبة للتقريب الرابع، الوجه الرابع لدعوى عدم منجزية العلم الإجمالي الثاني للملاقي في البحث. وكانت هذه الدعوة مرتكزة على أساس الأسبقية في المعلوم، سواء الأسبقية رتبة أو الأسبقية حينئذ زمانا في البحث. وقلنا بأن ما أفاده بيرجع إلى نقاط ثلاث، تقدم معنا النقاش في النقطة الأولى، بل أيضا في النقطة الثانية بجانب حينئذ منها، ويبقى حينئذ الكلام في جانب آخر. وحاصل حينئذ الجواب الآخر عن النقطة الثانية، شو حاصل النقطة الثانية حتى نرتبط المطلب، وهو أن الميزان والمعيار في تنجيز العلم بلحاظ الكشف، يعني بلحاظ صفة الكشف وليس بلحاظ الجهة الصفاتية القائمة في سقع نفس العالم والقاطع في البحث. أن الميزان حينئذ بكشفه وإراءته وحكايته للواقع، وليس الميزان بهذه الصفة الحاصلة لدى القاطع في البحث. وإذا كان بلحاظ الكشف فحينئذ ينجز معلومه على امتداده وعلى سعته، يعني لو حصل العلم نهار الأحد وكان المعلوم من نهار الاثنين الأسبق في البحث، لا شك أن هذا العلم على تأخره ينجز المعلوم على سبقه في البحث. هذه النقطة، لأن النقطة في التنجيز هو الطريقية والإراءة والكشفية، هو المنكشف بذلك العلم اللي هو المعلوم في الغيب حاصل منذ يوم مثلا التنين، فينجز العلم ذلك المعلوم على امتداده وبكل قطعاته الزمنية من حيث حصوله في العلم. هذا الكلام قلنا فيما سبق أن لا يعقل أن ينجز العلم قبل تحققه في البين، وإلا يلزم حصول الأثر من دون المؤثر والتنجيز من دون المنجز في البين. وإنما ينجز العلم من حين حدوثه، لكن لا ينجز من حين حدوثه وبالرايح، لا، من حين حدوثه ينجز معلومه على امتداده في البحث. وهذا ما اصطلحنا عليه من أن العلم يكون حينئذ عنوان العلم مأخوذ على نحو الموضوعية في البحث، بس كطريق لتنجيز الواقع ولتنجيز المعلوم على امتداده وبتمام قطعاته الزمنية. فالعلم اللي حدث يوم الأحد ينجز المعلوم لحاصل من يوم سابق وسابق، مثلا في البحث حاصل من يوم الخميس أو يوم الأربعاء، ينجزه على امتداده، واضح؟ فيكون لمعلوم يوم الأربعاء له حالتين، حالة مجيء يوم السبت وحصول العلم الإجمالي، وحالة قبل مجيء يوم السبت. قبل مجيء يوم السبت إذا معلوم العلم الإجمالي لا يكون نجاح، بعد مجيء يوم السبت وحدوث وحصول العلم الإجمالي سوف ينجزه حينئذ على امتداده الزمني وتمام قطعاته الزمنية في البحث. هذا ليتقدم معنا في البحث، واللي اصطلحنا عليه من أن العلم منجزيته حينئذ مأخوذ العلم على نحو الموضوعية كطريق للواقع في البحث. الإشكال الثاني الذي حينئذ يرد في البحث، وهو لأنه نحن كل المشكلة بالنسبة للطرف المشترك اللي هو الإناء الغربي الذي يكون حينئذ أسبق معلوما ولو رتبة في البحث، ولو رتبة، يعني قد يكون أسبق معلوما حتى بالزمن ولو رتبة حينئذ في البحث. هذا اللي بدنا نحن نحكي عنه، إنه ابتداء حصل عندنا العلم الإجمالي بنجاسة إما الإناء الشرقي اللي هو الطرف المختص بالعلم الإجمالي الأول، أو الإناء الغربي اللي هو الطرف المشترك فيما بين العلمين. ثم حصل لنا العلم الإجمالي بنجاسة إما الملاقي اللي هو الطرف المختص بالعلم الإجمالي الثاني، أو الإناء الغربي اللي هو الطرف المشترك فيه. هذا اللي نحن بدنا نتكلم عنه، اللي هو عبارة عن الطرف المشتهر. طيب، نحن بينا فيما سبق أن مسألة الحكم بالمنجزية وفق المنجزية في العلم الإجمالي، هذه المنجزية تلحق بكل آن آن حينئذ في الباب، مش أنه العلم الإجمالي منذ حدوثه ينجز معلومه على امتداده وبيروح بيستريح العلم الإجمالي، حتى لو انحل العلم الإجمالي، حتى لو دفن العلم الإجمالي في العلم، ليس الأمر كذلك، بل منجزية العلم الإجمالي في كل آن لابد أن تلحظ القطعة الزمنية التي نجز فيها العلم الإجمالي، وفي ذلك الآن موجود ولا مش موجود، وفي هذا الآن هل يوجد إلى جنبه منجز آخر عقلي أو شرعي أو أنه لا، هو استقل حينئذ بالمنجزية في العلم. بلحاظ القطعة الزمنية أو القطعة الرطبية في البيت، خلينا معلش القطعة الرطبية المتقدمة والأسبق، إما رتبة أو زمانا، كان الذي استقل في منجزية الطرف المشترك هو العلم الإجمالي الأول، وإذا نحن شو نسلمين فيه. بس مش معنى تنجز حينئذ الطرف المشترك على امتداده زمانا وعلى تعدده رتبة في البيت، لا ليس الأمر كذا، وإنما بنجز هالمقدار، يعني وجود حينئذ العلم الإجمالي في هذا الآن نجز حينئذ معلومه في ذلك الآن ونجز طرفه في ذلك الآن، واضح، ووجوده في هذه الرتبة نجز حينئذ معلومه في تلك الرتبة خاص. هل انتقلنا حينئذ إلى الرتبة الطولية وهي الحصة عن العلم الإجمالي المتأخر رتبة عن بحسب المعلومة عن العلم الإجمالي الأسبق رتبة بحسب المعلومة فيها. ممكن إذا بدنا نرجع قضية منجزية حينئذ الطرف المشترك نرجع نفتحها من أول وجديد. من الذي حينئذ نجز الطرف المشترك؟ لأنه العلم الإجمالي الأول مش نجزه على امتداده زمانا ولم ينجزه على تعدده بحسب مهما كانت رتبته على الله، نجز هالقطعة الزمنية ونجز هالرتبة في هالمرحلة من الزمان ونجز الرتبة ونقطع الصف. طيب بالمرحلة الثانية بالقطعة الزمنية الثانية في البيان، من الذي ينجز؟ فين عندنا العلم الإجمالي الأول موجود بس بلحاظ حصته البقائية، وفي عندنا العلم الإجمالي الثاني، قد اشترك كل من العلمين الإجمالي الأول والثاني في تنجيز إذن الطرف المشترك. العلم الإجمالي الأول بلحاظ حصته البقائية، والعلم الإجمالي الثاني بلحاظ حصته الحدوثية للطرف المشترك بقاء، الحصة البقائية للطرف المشترك، مش انه العلم الاجمالي نجز هذا الطرف وخلص، لا، نجز هالعنوان ورحنا ارتحنا بالبيت ما بقى في عندنا اي مشكلة، لا ليس الامر كذا، نجزه بهالمقدار. طيب بالمقدار الثاني، بالان الثاني، بالمرحلة الثانية، بالرتبة الثانية المتأخرة عن الرتبة الاولى، العلم الاجمالي الاول نجزه ولا ما نجزه؟ نجز، نجزه بشكل مستقل ومفصول عن اي منجز اخر شرعي او عقلي او لا، يوجد الى جنبه حينئذ ذلك المنجز الشرعي او العقلي، وهم اصحاب نسق العلميه والاقتضاء اللي ما امنوا بهذه الفكره بس امنوا بنقطتين اساسيتين، بنقطه الانحلال الحكمي، ولولا هذه الدعوه ما بتتم عندنا فكره الانحلال الحكمي في قلبك، انه اذا تم التنجيز رح يتم التنجيز للابد على دعوة، والا بده ينحل ساعه العلم الاجمالي انحلال الحكمية. وأيضا يرضون بنقطة أخرى مرت مرارا وتكرارا، أنه إذا اجتمع منجزان في عرض واحد كل منهما لو استقل حينئذ لكان له التأثير المستقل في التنجيز، لكنهما اشتركا فيكون انتساب التنجيز وانتساب التأثير يكون لكل منهما بشكل مشترك في البين، يعني يصبح كل منهما بمثابة جزء العلة في البين، مثل النار والشمس بالنسبة للتأثير بالحرارة، لو استقلت الشمس بتعطي حرارة الماء، لو استقل النار تعطي الحرارة الماء، لكن اجتمعا حينئذ معهما مع بعضهم البعض على درجة تأثير واحدة، هيديك درجة مثلا كنت تيتين وهيدي الحرارة النار أيضا درجة تيتين في البين، فلا معنى لأن انتقل التأثير لأحدهما دون الآخر طالما أنهما اشتركا في مقام التأثير، بل ينتسب هذا التأثير لهما مشتركا، وإن كان كل منهما بشكل مستقل ومفصول حينئذ عن الآخر يمكن أن يؤثر به حرارة الماء بالدرجة الكذائية المعينة فيها. كذلك الحال هنا عينا بعين، العلم الإجمالي الثاني مستقل بالتأثير، العلم الإجمالي الأول مستقل بالتأثير، بس اجتمعا بالتأثير على الحصة البقائية للطرف المشترك، هذا بحصته الحدوثية والعلم الاجمالي الاول بحصته البطائيه في البان ثانيتهم ساعه الحين ينزل. وكيف بده ينزل؟ يعني المؤمن يجري في الطرف المشترك بقاء ويدخل في حلبة المعارضة مع المؤمن حينئذ بالنسبة للملاقي وبيؤدي للتلخيص من خلف قطعي بالحفاظ. العلم الإجمالي الثاني بتعارض ساقط ونصل إلى منجزية العلم الإجمالي الثاني كما نصل تفتو كما نصل إلى منجزية العلم الإجمالي الأول بلحاظ الحصة البقائية له. يعني أنه لا العلم الإجمالي الأول من حال بقاء ولا العلم الإجمالي الثاني من حال حدوثا حينئذ في البعين. والحكي حد الحكم ليس إلا فيه هذا حاصل ما نريد أن نشير له في الجواب الثاني عن النقطة الثانية. وأما النقطة الثالثة التي أشار لها الميرزا قبض الشروف في كلماته وهو تعميم نقطة الأسبقية في المعلوم الأسبقية في الرتبة على وعلى الأسبقية في الزمان في البعين، هذا حينئذ الكلام الذي ذكره في المقام حينئذ بحاجة إلى تمحيص وبحاجة إلى نقاش فيه. حاصل النقاش الذي نريد أن نقوله هو أنه نحن لأنه بالعلم الإجمالي الثاني في عنا مطلبان بالعلمين الإجماليين بعبارة أخرى، في عنا الملاقي اللي هو الطرف المختص بالعلم الإجمالي الأول، في عنا الملاقي اللي هو الطرف المختص بالعلم الإجمالي الثاني، وفي عنا الطرف المشترك في العلمين. ما في عنا شيء حينئذٍ ثالث. هذا التعدد في الرتب المزعوم والمدعى في البحث يعني بالنسبة للحكم بالنجاز إما الإناء الشرقي أو الغربي، هذا التعدد حينئذ الرتبي وين مصبه في البحث؟ هل بلحاظ الطرف المختص بكل من العلمين أو بلحاظ الطرف المشترك؟ يعني بلحاظ الإناء الشرقي والملاقي يعني الملاقي والملاقي أو بلحاظ الإناء الغربي في البحث؟ ولا التاسع، إن كانت الدعوة أن ذلك بلحاظ حينئذ الطرف المشترك، الطرف المشترك ليه؟ وهيدي كل اللي كنا عم نحكيه هن أيضا بنوا عليه حينئذ فيما سبق أن المتنجز بمنجز سابق لا يتنجز بمنجز مثلا لاحق أو أن معلوم العلم كلهم بنوا عليه. ما في عندنا حينئذ شو؟ ليس لدينا أمران وشيئان في المعنى، ما في عندنا حكم نجاستان، إنما هي نجاسة واحدة في البيت حتى تفرض الطولية والتعدد الرتبة. ولا يعقل تعدد في الرتبة والطولية بين الشيء ونفس حينئذ ذلك الشيء. إذا بدنا حينئذ نفرضها نحن في شيء آخر يعني فيما بين أمرين حينئذ فيها هذا أفضل. طيب بدنا نحن نفرض الطولية والتعدد في الرتبة فيما بين الطرفين المختصين بالعلم الإجمالي الأول والثاني، أعني الملاقي اللي هو مختص بالعلم الإجمالي الأول والملاقي اللي هو مختص بالعلم الإجمالي الثاني فيها. هذا أيضا الطولية غير متحققة فيها. ليش؟ لأن الطولية في الحكم المدرسي إلى آخره هذه متفرعة على نقطتين، وهو أن يكون هنالك حكمان مختلفان على موضوع واحد. وأما إذا كان لدينا حكمان حينئذ مختلفان خلينا نفترض واضح لكن على موضوعين متعددين في البيان هذه ما فيهاش مشكلة. واضح في عندك نجاسة ثبتت على الملاقي اللي هو الإناء الشرقي وعندك نجاسة أخرى ثبتت على الملاقي في البيان. واضح ما فيش حينئذ أي ترابط فيما بين نجاسة الملاقي ونجاسة حينئذ الملاقي في البيان. لا وان نحن نفرض الطولية بدك تفرض الطولية حينئذ فيما لو كان هنالك حكمان على موضوع واحد، واما اذا كان الحكمان على موضوعين متعددين سواء كان الحكمان حينئذ مختلفين او كان الحكمان حينئذ متحدين مثل النجاسة او لا كان مختلفين مثل طهارة ونجاسة حينئذ ما في عندنا طولية فيما بين هذين الحكمين، ما في عندنا تعدد في البين بحسب الرتبة. ليش؟ دائما تتكلم بتعدد الرتبة والطولية فيما بينهما لابد أن تفرضهما حكمان على موضوع واحد. واضح؟ لا ما فيك تفرضهم حينئذ في الحكم الواحد بينه وبين نفسه، وما فيك تفرضهم في حكمين على موضوعين متعددة. عندنا موضوعان مختلفان، عندك الإناء الشرقي وعندك الملاق، مو أنهما حينئذ شيء واحد حينئذ فيه. إذا النقطة اللي بدنا نبين هذا الكلام حينئذ بوسع الميزة رحمة الله عليه أن يجيب بنقطة حاصل مفاد هذه النقطة، ما هي؟ أنه صح في عندنا موضوعين بس وقت اللي حكمنا بنجاسة الملاقة، نجاسة الملاقة ماذا تعني في المقام؟ تعني بالتالي نجاسة الملاقة. قبل أن نأتي بحكم حينئذ، نتصيد حكم ونصل إلى حكم آخر بنجاسة الملاقة، قبل ذلك نفس نجاسة الملاقة تعني نجاسة حينئذ الملاقة في البحر. يعني حتى إذا ما كان هنالك دليل دل على طهارة الملاقي سوف يكون منافيا مع ما دل على نجاسة الملاقة. نجاسة الملاقة لأنها على مستوى المسبب، على مستوى السبب هو نجيس في نفسه، على مستوى المسبب أن كل ما يلاقيه محكوم بشهود للنجاسة. فلو جاء دليل ودل على نجاسة على طهارة الملاقي في البين، هذا الدليل حتما وحكما سوف يكون منافيا مع ما دل على نجاسة الملاق، مع أن نجاسة الملاق ما تعرضت لا من قريب ولا من بعيد لا لطهارة ولا لنجاسة الملاق في البين. يجب أنه في سبب مسبب في البين. لما حكمنا الدليل الذي تكفل الحكم بنجاسة الملاق في البين هو بالتالي يتكفل الحكم بنجاسة الملاق لذلك الملاق بالالتزام، يعني لازم في ذلك الدليل. فلو كان ثمة دليل يدل على طهارة الملاقي، ذلك الدليل سوف يكون حينئذ مناقضا ومنافيا معه، بيدخل في حالة المعارضة فيما بينهما، مع أن حينئذ لسان الدليل الذي تكفل نجاسة الملاقي ما دل لا من قريب ولا من بعيد عن نجاسة الملاقي. كيف تمت حينئذ هذه المنافاة في البين؟ النقطة ترجع إلى أن نفس ذلك الحكم كما أنه تكفل الحكم من نجاسة الملاقي قد تكفل الحكم من نجاسة الملاقي، فيكون منافيا مع كل ما يدل حينئذ عليه. والطولية المزعومة والمفترضة مش بلحاظ الإناء الغربي اللي هو الطرف المشترك حتى يقال أنه لا طولية ولا تعدد في الرتبة بين الشيء ونفسه، واضح، ولا بلحاظ الملاقة مع الملاقي، وإنما بلحاظ الملاقي في البيت. ليش؟ لأنه في الملاقي في عنا نجاستين، مش نجاستين، في عنا دليلين في البيت. الدليل الأول اللي هو بنجاسة الملاقة، والدليل الثاني اللي تكفل نجاسة الملاقي ابتداء حينئذ في البيت. ذاك له تأمين وهذا له حينئذ تأمين آخر مستقل عنه في البيت، وإن كانوا بحسب الأثر العملي تأمين واحد حينئذ يغني ويكفي حينئذ عنهما معا في البيت. فهذه الدعوة وهذه النقطة لا ترجع لي محصل في البيت. في تتمة هذا البيان بس بدنا نلفت النظر لمطلب حاصل، مطلب وهو أن الميزة من خلال هذا التقريب الرابع والوجه الرابع اللي بده يصلوا الميزة رحمة الله عليه هو دعوة الانحلال الحقيقي، يعني عدم تشكل العلم إجمالي في طول العلم الإجمالي الأول. يعني في عنا علم إجمالي بنجاسة إما الطرف إما الإناء الشرقي اللي هو الملاقة أو الإناء الغربي اللي هو الطرف المشترك، واضح، وفي عنا المدعى علم إجمالي بنجاسة إما الملاقي أو الطرف المشترك في البحر. هذا العلم الإجمالي الثاني سوف لا يتشكل في البحر، بل يكون مثل هذا العلم الإجمالي في الإذن الثاني منحل، والدعوة انحلال حقيقي مش انحلال حكمي في البحر. هذا اللي ورد في أحد تقريرات قدس السر. وحاصل في الإذن النقطة وهو أنه لحد يتشكل عنا علم إجمالي، حاصل نقطة، حتى يتشكل هذا العلم الإجمالي لابد وأن يكون علما إجماليا بالتكليف، يعني بتكليف وبحدوث تكليف على كلا التقديرين، ليعبر عنه بالتكليف الفعلي على كلا التقديرين، بالتكليف مش بالتنجيز، واضح، العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي على كلا التقديرين. لو كان معلوم العلم الإجمالي الثاني ضمن الملاقي في البيان يمكن يكون تكليف فعلي، أما لو كان معلوم العلم الإجمالي الثاني ضمن الطرف المشترك اللي هو الإناء الغربي لا يكون علما إجماليا بتكليف جديد حابس، إنه إذا نفس حينئذ السابق في البحث. فإذا كان الأمر كذلك من الواضح أن العلم الإجمالي كما مر معنا ما بتشكل ضمن شو طرف واحد، بل لابد له، يعني لا يمكن أقول أعلن إجمالا بنجاسة إما الإناء الشرقي وبسكت والإناء الغربي لا، من قال إنه نجي أصلا يقطع بطهارته، لا يتشكل العلم الإجمالي أصلا على مسلك الميز اللي هو أنه علم بالجامع وشك بعدد الأطراف، لابد من أطراف في البيت. طالما أن الجامع انحصر في أحد الطرفين لا يكون علما إجمالي، بل إما يكون علم تفصيلي أو يكون شكا بدويا حينئذ في البيت. من هنا قال الميز رحمة الله عليه أنه مثل هذا العلم الإجمالي الثاني سوف لا يتشكل. ليه؟ لأنه واقع النجس لا يخلو، إما أن له الملاقة وقد سبب نجاسة الملاقي في الباب. فهذا بيكون علم إجمالي بتكليف حادث وتكليف جديد طارئ في الباب. وإما أن يكون بالنسبة للطرف المشترك، فهذا مش تكليف حادث، إنه هذا معلوم بالعلم الأول، ما استفدنا شيء جديد، ما حصل عندنا حين إذن مثل هذا العلم. فلا يكون علما إجماليا بالتكليف الفعل على كل تقدير في الباب، وبالتالي حينئذ سوف يكون العلم الإجمالي الثاني منحل حقيقة، مش بحسب مصطلحاته في الانحلال الحقيقي في الباب، بل بحسب ضوابط الانحلال الحقيقي، وهو أن الانحلال الحقيقي هو أن العلم لا يقف على الجامع حد الجامع، بل يسري إلى الخصية. هنا بده يقول الميزة أنه أساسا لا يتشكل لنا مثل هذا العلم الإجمالي الثاني في الباب. ليه؟ لأنه لو كان معلوم العلم الإجمالي، لو كان واقعا النجس والإناء الغربي عن الطرف المشترك، ما بده يحصل لنا علم حينئذ ببركة العلم الثاني، وإنما لشأنه معلوم بالعلم الأول. في العلم الإجمالي الثاني لا يصيرنا علما بتكليف جديد وبتكليف حادث وطارئ حينئذ في الباب. من هنا ادعى الانحلال الحقيقي وادعى عدم تشكل العلم الإجمالي الثاني بنجاسة إما المناقي أو الطرف المشترك. إلا أن هذا الكلام كما اتضح لنا من مطال ما تقدم أنه غير تام من شيء البين. ليش؟ لأنه مر معنا نظائر حينئذ كثيرة للعلم الإجمالي المشترك، لعلمين إجماليين قد اشتركا حينئذ في طرف واحد. محض ومجرد أن يكون أحد طرفي العلم الإجمالي معلوم بعلم سابق، واضح لا يلغي أن يكون طرفا لعلم إجمالي حينئذ لاحق، ومعلوم العلم الإجمالي اللاحق لا سيما على مبنى الميرزة، مش على مبنى الحق العراقي، على مبنى الميرزة بأي شيء، مش الاقتضاء والعلية، لا، على مبنى الميرزة من أن العلم إنما هو متحقق ومتعلق بالجامع وليس متعلق حينئذ بالخصية والواقع. نعم، على مثلا الحق العراقي العلم الإجمالي متعلق بالواقع في البيت، لكن مع شائبة الإجمال ومع الكدورة في الصورة التي ترد إلى الذهن وتصل إلى العالم بالعلم الإجمالي. أما عند الميرزة لا، العلم الإجمالي حله إلى علم بالجامع وشك بعدد الأطراف في البيت، شك مش بدو، شك طرف لعلم إجمالي في البيت. إذا هو أما الجامع لا يكون معلوما، أما الواقع لا يكون معلوما بوجه حينئذ عنده في البيت. إذا حاصل ما يرتبط بالنسبة للملاقي، وقد ظهر لدينا أن الملاقي فينا النجز بالعلم الإجمالي الأول بس بلحاظ الأثار الوضعية، مش بلحاظ الأثار التكليفية، لأنه يكون العلم الإجمالي الأول علما بتمام الموضوع الأثار الوضعية للملاقي، وفينا ننجز الملاقي بالعلم الإجمالي الثاني واللي صار له حينئذ جمهور المتأخرين إلى طهارة الحكم بطهارة الملاقي وعدم نجاسته في البين بوجه لا يرجع إلى محصله. يبقى في خاتمة هذا التنبيه الأخير هنالك نكات لا بأس بالإشارة لها سوف تأتي إن شاء الله، والحمد لله.